نحن لا نزال مستمع الكريم نواصل دراستنا في سفر النبي يوئيل وسننتهي منه اليوم. وقد عرفنا في الحلقات الماضية أن شعب إسرائيل قديما قد رجع عن عصيانه، لكن بعد أن استخدم الرب قصاصا مزدوجا تمثل أولا في حرب الطبيعة وثانيا في حرب الإنسان. فماذا كان موقف الله؟ دعني ألخص موقفه تعالى كما تبين في سفر نبوة يوئيل، ألخصه في النقاط التالية. أولا، رق قلب الله لشعبه وغار الرب لأرضه. ثانيا، رفع عنهم القصاص المتمثل في الجراد والأعداء. وثالثا، أرسل إليهم خيرا تمثل في كلمته الطيبة من ناحية وفي الأمطار والثمار من ناحية أخرى، ووعدهم أن يعوض لهم عن السنين التي أكلها الجراد. وقد قال الله تعالى بفم يوئيل: أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد فعلا. ثم تحدثنا عن نبوة يوئيل بسكب الله روحه على كل بشر، وقلنا إن تحقيق هذه النبوة سيتم في المستقبل في يوم الرب. أما ما تم يوم 50 فقد كان شبيها بقول يوئيل وليس تتميما له. نصل اليوم إلى الفصل 33 من سفر نبوة يوئيل. في البداية لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات من الأولى إلى 13.
لأنه هوذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أردوا سبي يهوذا وأورشليم، أجمعوا كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي، وألقوا قرعة على شعبي وأعطوا الصبي بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا. وماذا أنتن لي يا صور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ هل تكافئونني عن العمل أم هل تصنعون بي شيئا؟ سريعا بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم، لأنكم أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائس الجيدة إلى هياكلكم، وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني اليوانيين لكي تبعدوهم عن تخومهم. ها أنا ذا أنهضهم من الموضع الذي بعتموهم إليه، وأرد عملكم على رؤوسكم، وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة، لأن الرب قد تكلم. نادوا بهذا بين الأمم: قدسوا حربا، أنهضوا الأبطال، ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك. أنزل يا رب أبطالك، تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلموا دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير.
شكرا يا رندا. لأنه هو ذا في تلك الأيام، ما المقصود بكلمة أيام هنا؟ هل المقصود هو يوم 50؟ لا، لأنه يقول عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم، لكنه لم يردهم في يوم 50، بل إن الرب يسوع عكس الترتيب حينما قال: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فعوضا عن رد المسبيين إلى أورشليم، فقد قال المسيح بصفته رأس الكنيسة إلى هؤلاء المولودين ثانية والذين هم أعضاء في جسد المؤمنين: اذهبوا إلى أقاصي الأرض، قوموا بتوصيل الرسالة بأني قمت من بين الأموات، أخبروا الناس أن الله رؤوف ورحيم وبطيء الغضب، وبأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. يبدو أن الإنجيل بسيط للغاية إلى درجة أن الكثير من الأشخاص الأذكياء لا يقبلونه في يومنا هذا، لكن يا لروعته يا صديقي، فكل المطلوب منك هو أن تؤمن. نحن لا نؤمن بالأعمال التي تخلص، لكننا نؤمن بالخلاص الذي ينتج أعمالا. فإذا نلت الخلاص فسوف ترغب في نشر الإنجيل، لأن الإيمان ينشئ أعمالا. ثم يقول: أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط، أي إلى أورشليم، وأحاكمهم هناك على شعبي وميراث إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي. قبل أن يأتي الرب يسوع ثانية إلى الأرض، سوف يمثل المؤمنون أمامه لكي يروا إذا ما كانوا سيتلقون مكافأة أم لا. وحينما يأتي المسيح إلى الأرض، فسوف يدين الناس ليرى من منهم سيدخل الملكوت. ونجد هنا هذه النبوة الرائعة، لكنها ليست موجودة في سفر يوئيل فقط، بل إن جميع الأنبياء تحدثوا عن ذلك أيضا، وقد قال زكريا وهو أحد أواخر الأنبياء الشيء نفسه: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب، فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. وهذا هو الشيء نفسه الذي أخبره يوئيل للشعب في البداية، فقد كان هذا هو رجاؤهم العظيم والمشرق في أن الرب يسوع سيأتي لتأسيس مملكته مستقبليا، وأن الروح سيسكب على جميع البشر. ثم يصف يوئيل هنا شيئا مروعا عن سوء معاملة الأطفال. وما أحوجنا عزيزي المستمع لقراءة كلمة الله، فالله يقول بأن حال الشعب قد وصل إلى أدنى درجات الانحطاط، بحيث راحوا يقايضون أبناءهم بالزانيات ويبيعون بناتهم مقابل رشفة خمر. يقول: وألقوا قرعة على شعبي وأعطوا الصبي بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا. فماذا نتوقع من أم تشرب الخمر وتسقيه لأطفالها؟ وماذا نتوقع من أب يتناول الخمر أمام أبنائه ولا يمانع إنهم شربوه أيضا؟ نعم، لقد غاصوا في مستنقع الرذيلة ولم يعودوا قادرين على العودة إليه. من الجدير بالذكر أن النبي يوئيل في الآيات بدءا من الرابعة، حين يتكلم بالدينونة على صور وصيدون وجميع مدن فلسطين، فإن هذه التنبؤات قد تمت فعلا حين ضربت تلك الأراضي بالدينونة من الله. يقول النبي في العدد التاسع: نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، أنهضوا الأبطال، ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. ترى هل يمكن بأن نستنتج من ذلك بأن الله هو إله حرب، إله نقمة؟ كلا يا صديقي، بل إن الإنسان هو الذي جلب الحرب على نفسه بابتعاده عن الله تعالى. لنرجع معا إلى العائلة الأولى التي جاءت هذه الأرض عندما قام قايين على أخيه وقتله. لماذا؟ لأن قايين هو ابن آدم، وآدم قد سبق وابتعد عن الله تعالى عندما أخطأ هو وحواء. إذن الإنسان بابتعاده عن الله أصبح في حرب مع نفسه ومع الإنسان أخيه. نعم، نرى هذه الصورة واضحة حتى في العائلة الأولى. فما القول اليوم وقد كثر الناس في الأرض وتزاحمت المصالح الأنانية في كل مكان؟ أعاننا الله حتى لا نلومه هو، بل لنلوم نفوسنا ونرجع إليه رحمة وشفقة بنفوسنا أيضا. صديقي المستمع، إن الله يسمح بتأديب شعب بواسطة شعب آخر، فالله لم يمطر النار والكبريت من السماء على الشعب قديما عندما أراد أن يؤدبه، أن يدينه، بل أرسل عليه الجراد، ثم أقام شعبا آخر يأتي عليه، وهكذا يفعل مع الشعب الآخر، يقيم عليه شعبا ثالثا ليهاجمه إلى آخره. قصد الله من كل هذا ليس أن ينتقم من الإنسان، بل أن يعيد الإنسان إلى نفسه. إن كان في السلم ففي السلم، أو في الحرب ففي الحرب، إن كان في الصحة أم في المرض. يا ليتنا نختصر الطريق مستمع الكريم ونرجع إلى الله اليوم قبل أن يأتي يوم الدينونة، حين سيحاسبنا الله على كل ما أتته أيدينا. لكن النبي يوئيل في كلامه بين الآية التاسعة والآية الثالثة عشرة يقول أقوالا يمكن أن يترجمها المؤمنون لكي تحمل معاني روحية عميقة. يقول: اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك، أنزل يا رب أبطالك. تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسل المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلموا دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. قد يقول قائل: كنت أعتقد أن الكتاب المقدس يقول للناس أن يحيلوا سيوفهم إلى محاريث. هذا صحيح صديقي، لكن وقت القيام بذلك هو عندما يقوم الرب بتأسيس ملكه. فعندما يملك المسيح يصبح باستطاعتك يا صديقي أن تلقي بسيفك، لكن قبل ذلك يستحسن أن تكون مستعدا ومتأهبا دوما، فقد تحتاج يوما للدفاع عن بيتك وأهلك ووطنك. فهنالك أمم شرسة وصف الله إحداها بالأسد، ووصف الأخرى بالنمر، والأخرى بالدب. يقول الرسول بولس في رسالة تسالونيك الأولى: لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. مستمعي وأخي، إن حربنا اليوم هي ليست ضد الإنسان. حربنا اليوم التي يدعون إليها يؤيل هي حرب ضد الخطية، ضد الشر الساكن فينا. أعاننا الله حتى لا نسكت ولا نصمت، أعاننا الله حتى لا نجاري الخطية التي تعمل في داخلنا. ليقل الضعيف بطل أنا، هذه هي الدعوة الموجهة من السماء لنا في هذا الوقت. وكيف يتقوى الضعيف؟ كيف نقاوم الشهوة الساكنة فينا؟ كيف نمنع أيدينا وأرجلنا عن اقتراف الشر؟ فقط عندما يتغير القلب، فالعين واليد والضمير الملوث، كل هذه ومظاهر الشر الأخرى إنما تنبع من قلب بعيد عن الله. لنطلب منه بالإيمان بالمسيح قلبا جديدا، ولنحيا بالقرب منه على الدوام. بعد ذلك يصور لنا يؤيل في الآيات الأخيرة صورة للقضاء الإلهي. لنستمع إلى ما تبقى من الفصل الثالث من يؤيل ابتداء من الآية 14.
جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يزمجر، ومن أورشليم يعطي صوته، فترجف السماء والأرض، ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. فتعرفون أني أنا الرب إلهكم، ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد. ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا، وأدوم تصير قفرا خربا، من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في صهيون.
جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. يعرف يؤيل هذه الفترة بأنها يوم الرب، وكل ما يقوله يؤيل يقع في إطار يوم الرب الذي سيبدأ بعد اختطاف الكنيسة بالضيق العظيم، ويستمر إلى أن يأتي المسيح ثانية لتأسيس مملكته وتحديد من سيدخل في ملكوته. وبعد ملك المسيح تأتي الدينونة الأخيرة أمام عرش الله وتبدأ الأبدية، وكل هذا مشمول في يوم الرب. عدد 18: ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. سيكون هذا في الملك المستقبلي حسب ما يعتقد دكتور ماجي. يقول يؤيل: ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. يبدو هذا مدهشا لأن وادي الصمت يقع على الضفة الأخرى من نهر الأردن، فكيف يمكن لهذه المياه أن تتدفق من أورشليم عبر وادي الأردن؟ ويخبرنا زكريا أن جبل الزيتون سينشق في ذلك اليوم من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب. بعد ذلك يقول: مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم، ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في صهيون. سوف يدين الله مصر وأدوم في الملك، وسيأتي يوم يسكن فيه الرب في صهيون، وعندها سوف نرى تحقق جميع هذه النبوات. وينبغي علينا أن نرى المسيح هناك لكي نتمكن من القول بأن هذه الأشياء قد تحققت اليوم، لكننا لا نراه هناك اليوم، بل هو جالس الآن عن يمين الله. ويا ليتنا عزيزي المستمع ندرك وجوده في حياتنا دوما. بالإضافة إلى البعد النبوي لهذه الآيات، ففيها لنا دروس روحية حالية. فهناك قضاء ينتظر كل البعيدين عن الله، كل الذين لم يتصالحوا بالمسيح معه. لكن استمع معي إلى الوعد المبارك التالي: ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. نعم، الرب ملجأ حصين اليوم، فهل تلجأ إليه؟ هل مواعيد الله هي لك اليوم؟ هل تقدر أن تقول بملء الفم: إن الرب ملجأ لي، حصن لي؟ لا، بل أسألك أخيرا: هل قبلت الفداء والإيمان بالمسيح، واختبرت معنى الولادة الثانية من الله، فنلت طبيعته وأصبحت روحه تسكن فيك؟ هذه هي ضمانتك اليوم وضمانتك الأبدية أيضا، وهذه هي صلاتي من أجلك.